أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب، كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفته. يعني من جملة الموارد التي ذكر الأصحاب بأنها توجب سقوط كل من الأرش والرد هو التصرف في المعيب بعيب لا يوجب نقصان شنو؟ القيمة. لا يوجب نقصان القيمة من قبيل ايش؟ من قبيل العبد الخصي او البغل الخصي مثلا. هنا يسقط كل من الأرش والرد. اما الأرش يسقط فلما تقدم من ان الأرش انما يثبت عندما يكون العيب موجبا لتنزل القيمة. أما إذا كان لا يوجب تنزل القيمة بل قد يوجب شنو كما تقدم؟ زيادة القيمة، فحينئذ لا معنى للعرش. وأما سقوط الرد فللتصرف، فللتصرف، لأنه بالتصرف لا تبقى العين كما كانت شنو في السابق، ليس الشيء قائما بعينه كما تقدم، ويشترط قيام الشيء بعينه على ما تقدم في الروايات، فالتصرف يكون موجبا لسقوط الرد. قال: ومنها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب، كالبغل. كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفته، فإن الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة كما تقدم، والرد أيضا ينتفي ويرتفع لأجل التصرف. واضح؟ يقول: وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب. خب، إذا هذا المشتري، واضح، إذا قلنا له لا تأخذ الأرش ولا يجوز لك شنو؟ لك الرد، والمفروض أن الحيوان فيه عيب، واضح، ولو كان بهذا الشكل العيب، فهذا يلزم منه ماذا؟ الضرر على شنو؟ على المشتري. يعني يقول له أنت أصبر على هذا المبيع الذي فيه شنو؟ فيه عيب، وهذا ضرر على المشتري. يقول: قد يستشكل فيه بذلك، وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب. ليش؟ لأنه منعناه من ماذا؟ من الرد، ومنعناه من ماذا؟ من أخذ شنو؟ الأرش. فلا بد أن يصبر عليه من على هذا المعيب. يقول: قد يستشكل فيه. يقول: وفيه، يعني في هذا الاستشكال، يقول هذا الاستشكال مو صحيح. ليش؟ لأنه ماكو ضرر في المقام على المشتري، أصلا لا ضرر على المشتري في المقام، يتضرر بأي شيء يعني عندما نمنعه من الرد والأرش ونلزمه بأن يقبل بهذا المبيع. هذا هو اشتراه بطيب نفسه، وهذا الخصال موجود فيه بحسب الفرض لا يوجب شنو؟ لا يوجب نقصانا في شنو؟ في القيمة. فلا ضرر على من؟ على المشتري. بعبارة أخرى، أن المشتري إما يلاحظ القيمة أو يلاحظ العين. إذا لاحظ القيمة ماكو ضرر عليه، لأن هذا العيب لا يوجب التنزل شنو؟ قيمة بحسب الفرض، فماكو ضرر عليه. فإذا قلنا له بق المبيع وأصبر على هذا العيب لا يتضرر، ما تنزلت قيمته بل قد زادت. وإذا لاحظنا العين، خو العين هو تصرف فيها، وتصرفه أسقط شنو؟ أسقط جواز شنو؟ كان بإمكانه من يتصرف بها فيقدر يرجعها، لكن عندما تصرف فيها هذا معناه ماذا؟ معناه أنه فوت على نفسه العين بالخصوصية الموجودة فيها، فحينئذ يجب عليه أن يصبر. قال: وفيه أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض. بالفرض لا يعد ضرر مالي، المفروض أن هذا العيب لا يوجب تنزل شنو؟ تنزل القيمة حتى يعد ضررا. لا يعد ضررا ماليا بالفرض، فلا بأس بأن يكون الخيار فيه، أي الخيار في هذا العيب، كالخيار الثابت، كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرف مع عدم أرش فيه. هذا الخيار الثابت بالتدليس بالتصرف يسقط هذا الخيار مع عدم ثبوت الأرش، ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، وهذا هذا العيب واضح يوجب سقوط الرد بالتصرف مع عدم أرش فيه. وحله، يقول يعني حل القضية وتحليلها بعبارة أخرى واضح، على وجه سقط كلا من الأرش وماذا والرد. وحله أن الضرر إما أن يكون هذا الضرر المحتمل اللي يدعى بأنه يلحق المشتري إذا منعناه من الرد ومن الأرش يلحقه الضرر، يقول هذا الضرر المدعى إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود، بشكل ما قلنا أن نقول الضرر مالي كأنه بعبارة أخرى يلحق المشتري، إما هذا يدعى، وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية مفقودة شنو في العين. لا نقول المشتري مو من حيث المال يتضرر، لكن هو يريد العبد الغير الخصي، خصوصية في العبد، يريد البغل غير الخصي، والآن نقول له لا تعال انت أصبر عليه من على هذا العبد شنو الخصي، إما من هالجهة الضرر مالي، وإما من جهة شنو، من جهة أنه خصوصية في المبيع، هذه الخصوصية زالت بماذا؟ بالعيب. وإما من حيث القصد لا خصوصية مفقودة في العين مع قطع النظر عن قيمته. والأول مفروض الانتفاء، مو الضرر من حيث المالية مفروض الانتفاء في المقام عليكم السلام، ليش؟ لأن المفروض أنه ماكو تنزل في شنو؟ في القيمة. والأول مفروض الانتفاء، والثاني قد رضي به، هو رضي بماذا؟ بهذا العبد الذي فيه شنو فاقد الخصوصية اللي هو يريدها، وهو خصوصية عدم الخصاء مثلا، واضح؟ كيف رضي به؟ لأن هو تصرف فيه، هو عندما تصرف فيه معناه رضي بماذا؟ بهذا المبيع الفاقد الخصوصية. قال: والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه، بناء هذا الثاني على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية، كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه. في البيع اشترط أن يكون العبد كاتبا، ثم عندما سلم العبد تبين أنه ليس شنو كاتبا، فإذا تصرف فيه فهذا التصرف يكون قرينا على الرضا بهذه العين الشنو الخارجية الفاقدة لذلك الشرط. هنا عندما يتصرف أيضا هذا قرين على أنه يرضى بهذه العين الخارجية الفاقدة للخصوصية التي يريدها، وهي خصوصية عدم الخصاء. إذن لا ضرر عليه لا من ناحية مالية ولا من ناحية العين الخارجية. ف فإذا لا بأس أن نلتزم بسقوط كل منهما من العرش وماذا والرد. إلى هنا زين. إلا أن يقال هذا عدول أو مناقشة للمصنف لأصل المطلب. يعني شنو أصل المطلب؟ هو أن التصرف في المعيب بعيب لا يوجب شنو؟ تنزل القيمة ونقصان القيمة. هذا التصرف فيه يكون موجب لسقوط كل من العرش والشنو والورد. هذا محل كلامنا. قال إلا أن يقال أن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت العرش. هو مورد ثبوت العرش. واضح؟ يقول أن إلا أن يقال بعنوان إلا أن يقال أن الذي يمكن أن يلتزم به أو المقدار الثابت كما يعبر من سقوط الرد بالتصرف هو أمور ثبوت العرش. هذا المقدار الثابت عندنا بالأدلة. يعني حيث يكون الرد حيث يكون العرش ثابتا واضح حينئذ يكون التصرف موجبا لسقوط الشنو؟ سقوط الرد. إذن المقدار الثابت من كون التصرف موجب لسقوط الرد هو مورد ثبوت الشنو؟ العرش. أما إذا لم يكن العرش ثابتا فلا يكون التصرف موجبا لسقوط شنو الرد. وهذا ما هو موجود في محل الكلام. في محل الكلام ماكو عرش. ليش؟ لأن المفروض أن العيب لا يوجب تنزل شنو القيمة. فلا معنى للعرش كما تقدم سابقا، مو لأن العيب لا يوجب تنزل القيمة فلا معنى للعرش. إذن هذا ليس مورد ثبوت العرش. إذا لم يكن مورد ثبوت العرش التصرف لا يوجب سقوط الرد. التصرف إنما يوجب سقوط الرد في مورد ثبوت العرش، عندما يكون هناك عرش ويكون العيب موجبا لتنزل القيمة يثبت العرش، حينئذ يقال ماذا؟ يقال بأن هذا التصرف يكون موجب لسقوط الرد. وأما في محل كلامنا حيث لا يكون العرش ثابتا فلا يكون التصرف موجبا لسقوط الرد. وعليه فلنلتزم في المقام بأن العرش ساقط باعتبار أن العيب لا يوجب تنزل القيمة، لكن الرد لا يسقط بماذا؟ بالتصرف. فنفصل بينهما. قال إلا أن يقال أن المقدار الثابت، لاحظوا، من سقوط الرد بالتصرف شنو المقدار الثابت من المسلم؟ هو مورد ثبوت العرش. وإلا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف. مقتضى القاعدة لا يسقط. لماذا يسقط الرد بماذا؟ بالتصرف. كما في غير العيب والتدليس من سائر أسباب الخيار بعد خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة في العين الغائبة، في خيار الرؤية، منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشن، فوات ما يوجب الأرش كما هو واضح، فإن خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف، واضح؟ خيار التخلف فيها التصرف لا يجب سقوط ذلك الخيار، بل يبقى الخيار على حالة بالرغم من ماذا؟ من الشنو؟ من التصرف. ليش؟ لأنه لا مورد للأرش فيها، حيث لا أرش التصرف لا يسقط الخيار. متى يكون التصرف مسقط الخيار؟ حيث يكون الأرش شنو؟ ثابتا. في موارد الصفات المشترطة في المبيع، واضح؟ حيث لا أرش، حيث لا أرش التصرف فيها لا يكون موجبا لسقوط حق الشنو؟ حق الرهن. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض فيما نحن فيه أنه لا أرش، فلا يكون التصرف موجبا لسقوط الرهن. قال: خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا، فإن خيار التخلف فيها أي خيار الرؤية لا يسقط بالتصرف كما صرح به. نعم، لو اقتصر في التصرف المسقط على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم شنو عندكم؟ ما تقدمه، مو عموم ما تقدم، ما تقدم شنو؟ ما تقدم، ما تقدم من سقوط الرد،
ما تقدمه من سقوط الرد.
لا، العد خلق العبارة الموجودة: كان مقتضى عموم ما تقدمه سقوط الرد بالتصرف مطلقا. هاي كلكم عندكم شيء؟ خل العبارة الثانية شنو؟ قروه.
بس
من ماكو من؟ ما في اشتباه. خل اي ما تقدم، يقول وشنو اللي تقدمه؟ نعم، يقول هذا استدراك عن هذا المطلب. يقول: لو اقتصر في دعوى هو هذا القائل بأن التصرف، أصل المطلب أن التصرف في العيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب، هذا يوجب سقوط كلا الأمرين. يقول: لو اقتصر في هذا العنوان على كون التصرف المسقط هو خصوص التصرف الدال على الرضا، مو يطلق التصرف، يقيد بالتصرف الدال شنو؟ على الرضا. التصرف الدال، لاحظوا وياي، على الرضا بالمعيب بعيب لا يوجب نقصان القيمة، هذا يوجب سقوط كلا الأمرين، الأرش والشنو؟ والرد. يقول هذا أكو مجال لقبوله عندما يقيد التصرف بالتصرف الدال على الشنو؟ على الرضا بالمبيع. ليش؟ إذا هتش قال يقول هذا يكون مقبول. يقول: باعتبار أن مقتضى إطلاق ما تقدمه، واضح، ما تقدمه شنو؟ قالوا أن المقصود به هو إشارة إلى ما ورد تقدم في أخبار خيار الحيوان، عندما كانت الأخبار تقول بأن التصرف في الحيوان يوجب سقوط الرد وسقوط الخيار، فذلك رضا منه بالشنو؟ بالبيع، واضح. استفيد من ذلك ماذا؟ أن التصرف الكاشف عن الرضا يكون موجب لسقوط الرد. واضح؟ التصرف الكاشف عن الرضا يكون موجب لسقوط الرد. مقتضى إطلاق هذا أنه يكون موجب لسقوط الرد مطلقا، سواء كان هناك أرشون أو لم يكن هناك أرشون. واضح؟ إذن حتى إذا لم يكن هناك أرشون، مقتضى إطلاق هذه الأخبار أن التصرف الكاشف عن الرضا يكون موجب لسقوط الرد، فلا رد ولا شنو ولا أرشى، فيصح كلامه. أما عندما يقول لا التصرف مطلقا، ما يقيد التصرف بما إذا كان دالا على شنو، على الرضا، يقول هذا سقوط هذا الرد بهذا التصرف في هذا المقام يكون مشكل بالبيان السابق. قال نعم، لو اقتصر في التصرف المسقط، يعني المسقط للرد، لو اقتصر على ما يدل على الرضا فقط، لو قيد هذا التصرف بخصوص التصرف الدال على الرضا، لأن تقدم سابقا أنه ليس كل تصرف دال على من؟ على الرضا، مو كل تصرف دال على الرضا. لو قيد بالتصرف الدال على الرضا لكان مقتضى إطلاق الأدلة اللي تقول أن التصرف الدال على الرضا مسقط هو كونه مسقط شنو؟ دائما، سواء كان هناك أرش أو لم يكن هناك أرش. قال على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدمه سقوط الرد بالتصرف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ شنو مطلقا يعني؟ يعني كان هناك أرش أو لم يكن هناك أرش، عموم ما تقدمه. احنا لولا المعلقين والمحشين المحققين تلامذة المصنف يقولون أن مقصوده هو هذا، ما نفهم من عبارة هذا، لكن قالوا بأن مقصوده ما تقدمه يعني هو هذا، يعني إشارة إلى الأخبار الواردة في خيار الحيوان اللي تقول بأن التصرف يكون موجب لسقوط الرد. لماذا؟ بعلة كونه شنو؟ فذلك رضا منه بالبيع. زين، إذن هذا المسقط أيضا ناقش به المصنف، قال العرش يسقط لكن الرد شنو؟ ما يسقط. ومنها من جملة الأمور التي قالوا أنها توجب سقوط كلا الأمرين حدوث العيب في المبيع المذكور، في المعيب المذكور، نفس المعيب المذكور الذي لا يكون العيب موجبا لنقصان قيمته كالبغل الخصي والعبد الخصي، لكن إبدال التصرف به نقول شنو؟ حدث فيه عيب جديد. وهذا قالوا أن حدوث العيب الجديد في هذا المبيع الذي لا تنقص قيمته بالعيب أيضا يوجب سقوط كلا الأمرين. أما الأرش فلما تقدم من عدم نقصان القيمة بهذا العيب، واضح يعني بالخصار. وأما الرد يسقط ليش؟ لحدوث عيب جديد فيه عند المشتري فيسقط كلا الأمرين. واضح هذا؟ زين، حدوث العيب في المعيب المذكور، والاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، يقول الاستشكال هنا بلزوم الضرر على المشتري إذا قلنا له بأنه يسقط الرد ولا أرش لك في محله أكثر منه في الحالة السابقة. ليش؟ في الحالة السابقة هو تصرف، فكأنه هو أسقط حق شنو؟ حق الرد عن نفسه، كان هو أوقع نفسه في الضرر، بينما هنا لا، هو المسكين ما تصرف، لم يفعل شيئا، حدث عيب من الشيء خارج عن اختياره حدث عيب في هذا شنو في هذا الحيوان. تضرر المشتري هنا أوضح من الصورة السابقة، واضح عندما نقول له بأنه أنت لا يجوز لك الإرجاع الرد ولا أرش شنو ولا أرش لك، أصبر على هذا العيب وتحمل هذا ضرر عليه. ليش؟ لأنه هو لم يقدم على ماذا؟ على تقبل هذا الضرر كما قد يتخيل في الصورة الشنو السابقة. قال فهو الاستشكال هنا بلزوم الضرر في محله، فيحتمل لأنه يلزم الضرر على المشتري هنا فر عليها شنو، فيحتمل ثبوت الرد، يعني نجوز للمشتري أن يرد هذه العين المعيبة ثبوت الرد، لكن مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا له، بل هو يجوز له أن يرد، وإذا رد يسترجع تمام الثمن، لكن يجب عليه أن يدفع إلى البائع قيمة شنو؟ قيمة هذا العيب والنقص الحاصل بالعيب الجديد، لأن البائع هو ما مسؤول يرجع له العين شنو؟ سالما فقط من العيب السابق الموجود عنده هو، أما يجي يرجع له معيبة بعيب جديد حدث عند المشتري هذا هو ما مسؤول عنها البائع. فعندما نجوز للمشتري الرد واسترجاع الثمن يجب عليه أن يدفع لقيمة النقص الحاصل بالعيب الجديد، إذا كان هذا النقص موجب شنو؟ موجب للقيمة والشيء، إذا كان يعادل بالمال. قال فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث لو كان موجبا شنو؟ موجبا له، يعني موجبا للنقص، لو كان هذا الحادث موجبا للنقص حتى يجب عليه أن يدفع قيمته، وإلا قد يكون الأمر الحادث غير موجب المن للنقص فلا يجب عليه دفع شيء إلى البائع. لو كان موجبا له، ظاهر العبارة يعني لو كان موجبا للمن للنقص، لأن الصحة هذا تعليل المن تعليل للاحتمال اللي ذكره، فيحتمل ثبوت شنو؟ ثبوت الرد. لماذا يحتمل ثبوت الرد في المقام؟ قال لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع التي لا يوجب فواتها شنو؟ أرشان. هذه الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في المبيع التي لا يوجب فواتها أرشان، بل يثبت الرد المن للمشتري، وإنما يثبت الرد للمشتري ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. وصف الصحة واضح، لا يوجب أرشان في المقام لكنه يثبت حق الرد المن للمشتري. والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين إلى آخره. قد واحد يقول له بأنه هذا شلون نجوز للرد، والحال أن العين اللي يردها إلى البايع غير العين اللي استلمها، الشيء ليس قائما بعينه، ويشترط في جواز الرد قيام الشيء شنو؟ بعينه، موجي المرسلة السابقة، يشترط قيام الشيء بعينه، وهذا ما قام بعينه لأنه قاعد يرجع لي بعيب شنو جديد، فلا يجوز الرد. واضح هذا النص، هذا الإشكال. مصنف يقول له هذا الإشكال ما وارد، لأن هذا النص يختص بمورد إمكان تدارك الضرر الذي يلحق المشتري عندما يؤمر بالصبر على العيب السابق، إمكان تدارك بيش بالأرش، عندما يكون العيب غير هذا العيب اللي نتكلم عنه، عيب آخر، هنا إذا نمنعه من الرد إذا حدث فيها عيب جديد، نمنعه من الرد. ليش؟ لأنه يمكن للمشتري أن يتدارك الضرر اللاحق له بإلزامه بإبقاء العين ومنعه من الرد بالرغم من وجود العيب السابق بها بإمكانه أن يتدارك ذلك بيش بيش بالأرش، أن يطالب البايع بالأرش، يقول له أصبر على العيب السابق لكن طين الأرش في مقابله. هنا لا نجوز له الرد، واضح؟ لماذا؟ لأن العين حدث فيها عيب جديد فهي ليست قائمة بعينها. أما إذا لا، هو لا يمكن أن يتدارك الضرر اللاحق له بماذا؟ بالأرش، كما في محل الكلام، لأن ماكو أرش في المقام أصلا، لأن العيب لا يجب تنزل القيمة. في هذه الحالة لا، نقول له بأنه يجوز لك شنو؟ رد العين. هاي الأخبار بعد ما الشملة. قال: والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين وهي المرسلة المتقدمة، هذا النص يقول مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بيش بالأرش، وفي محل الكلام لا يمكن تدارك ضرر الصبر بماذا؟ ماكو أرش أصلا، فلا مانع من الرد وإن كان الشيء معيبا بعيب شنو جديد. غاية الأمر من يرجع للبايع يجب عليه شنو؟ أن يدفع قيمة النقص كما قلنا. هذا مسألة. والإجماع يقول فيما نحن فيه غير متحقق، يعني الإجماع على اشتراط اشتراط قيام العين في جواز الرد، يقول الإجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفته من مخالفة المفيد في أصل المسألة، يعني في أصل مسألة الرد مع حدوث عيب جديد. واضح؟ المفيد هو مخالف في أصل هذه شنو المسألة، حيث منع مين من الرد. فإذا ماكو إجماع على اشتراط على اشتراط جواز الرد بماذا؟ بقيام العين. الناس عرفت حاله، اجماع على اشتراط الرد بقيام العين، واضح؟ هذا هم ما تقول مفيد خالف جوز الرد مع حدوث العيب الشنو الجديد. اذا لا مانع من ان نلتزم في المقام بجواز شنو الرد وان كان لا ارشه. والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة، يعني أصل مسألة الرد مع حدوث عيب جديد، المفيد جوز ذلك، فكيف يدعى بعدم جواز ذلك مع حدوث عيب جديد بالإجماع؟ هذا كله مضافا إلى إصالة جواز الرد. سأذا قلنا بأنه ما عندنا دليل، فنرجع على الأصول، مقتضى الأصل إصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب، قبل حدوث العيب الجديد قطعا كان يجوز له الرد لو لا، ها يجوز له الرد، صحيح أرش ماكو، لكن قبل حدوث العيب الجديد كان يجوز له شنو الرد. بعد حدوث العيب الجديد شككنا في أنه هل يجوز له الرد أو لا، مقتضى الأصل شنو هو؟ جواز الرد. استصحاب إصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب وهي المرجع، هذا الأصل بعد معارضة الضرر المذكور اللي يلحق المشتري بمنع من الرد وهو ضرر الصبر على العيب السابق، معارضته بماذا؟ بتضرر البايع بالفسق ونقل المعيب إلى شنو؟ إلى ملكه. المعيب بأي عيب؟ بالعيب الحادث. وهذا أكو ضرران متعارضان، منع المشتري من الرد ضرر عليه، تجويز الرد على البائع ضرر على من؟ على البائع. يتعارض ضران يتساقطان نرجع للأصل. الأصل يقول يجوز المشتري الرد. قال بعد معارضة الضرر المذكور بتضرر البايع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا الياهو العيب الجديد يعني. وكيف كان فلو ثبت الإجماع أو استفاض نقله على سقوطه سقوط الرد بحدوث العيب والتغير على وجه يشمل المقام فهو إذا أخذ إجماع ثابت أو استفاض نقله نلتزم به على أن يسقط الرد هنا كما سقط الأرش، واضح؟ فيصح كلامهم. وإلا إذا ماكو إجماع فسقوط الرد هنا محل نظر بل منع، ما يسقط الرد، واضح؟ فلا يسقط كل منهما، وإنما الأرش يكون ساقط والرد لا يكون ساقطا. بل هذه ما أكثر ما يصير اختلاف بين ما ينقح في مطلب وبين ما يذكره في بحث الفقهي. زين. قال ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا، إذا كان المبيع ربوي معاملة ربوية كما مثلنا منح طب منح طب، معاملة هاي جنسان ربويان، مو معاملة ربوي، جنسان ربويان. زين. يقول ثبوت أحد مانعي الرد، مقصودة من مانعي الرد يعني التصرف وحدوث عيب جديد. المانع الأول التصرف من الرد، والمانع الثاني شنو؟ حدوث عيب جديد. إذا حدث أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز الأخذ الأرش فيه لأجل الربا كما تقدم، إذا هذا طن حنطب مو لا يجوز أخذ الأرش فيه إذا تبين فيه عيب في أحد العوضين، تبين أنه شنو فيه عيب، هنا لا يجوز أخذ الأرش لأن أخذ الأرش يجعل المعاملة شنو ربوية كما تقدم، واضح؟ فإذا تصرف فيه هذا التصرف يكون موجب لسقوط الشنو الرد، والأرش ساقط فيسقط كلا منهما. أو حدث فيه عيب جديد هذا أيضا يكون موجب لسقوط الرد، والأرض ساقط أيضا يسقط كل منهما، فيكون هذا مورد لسقوط كلا الأمرين. ظهور ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل شنو؟ لأجل الربا كالأجناس الربوية. أما المانع الأول، ياهو المانع الأول تصرف، هذا المانع الأول مقصودة. أما المانع الأول فالظاهر أن حكمه كما تقدم في المعيب الذي لا تنقص ماليته كالبغل الخصي، يقول حكم نفس الحكم. وهناك المصنف استشكل في أن التصرف يكون مانع من الشنو مانع من الرد، مو استشكل بي، قال صحيح الأرش ماكو لكن حيث لا يكون الأرش ثابت التصرف لا يمنع من الرد. قال أن حكمه ما تقدم كما تقدم في المبيع عيب الذي لا تنقص ماليته، فإن المشتري لما أقدم على معاوضة أحد الربويين بالآخر، أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله، وإن كان المأخوذ شنو؟ معيبا. حتى إذا كان المأخوذ معيب معناه أقدم على أن لا يطالب بشيء أزيد مما شنو يأخذه، وإن كان ما يأخذه معيب. يعني بمجرد أن يطالب بالأزيد معناه شنو؟ معناه صارت المعاملة ربوية. بلي على وجه بلي أقدم على عدم مطالبة مال زائد على ما يأخذه بدلا عن ماله، يعني عن ماله الذي دفعه إلى الآخر، وإن كان المأخوذ معيبا فيبقى وصف الصحة كسائر الأوصاف التي لا يوجب اشتراطها إلا جواز الرد بلا أرش. هاي كل العبارة لغرض بيان أن الأرش في المقام ليس شنو ثابتا، فالأرش سقط. واضح؟ ما كاش ولا يلزم الربا، يعني بعبارة أخرى ولا يلزم الربا، بل المشتري أقدم على أنه لا أرش له إذا ظهر أن المعيب شنو، أن العوض اللي أخذه شنو معيب، أقدم على أنه لا أرش له، لا يأخذ شيئا في مقابل ما دفعه أزيد مما استلمه. واضح؟ هذا الأرش سقط. فإذا تصرف فيه أجل لا سقوط شنو، يقول سقوط الرد كما هم يقولون. فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم، خصوصا بعد علمه بالعيب تصرف فيه، تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم شنو عقد، هم الرد يسقط وهم الأرش هو صابر، لكن هذا التصرف يجب أن يكون تصرف شنو دالا على شنو على الرضا، مو كل تصرف. وهذا هو رأي المصنف سابقا، التصرف مطلقا لا يجب سقوط الرد، لكن التصرف الدال على الرضا خصوصا إذا كان بعد العلم بالعيب هذا يكون موجب لسقوط الرد ولزوم العقد. قال فإذا تصرف فيه خصوصا بعد العلم تصرفا دالا على الرضا بفاقد الوصف المشترط لزم العقد، كما في خيار التدليس بعد شنو بعد التصرف، هنا هم التصرف الدال على الرضا خصوصا إذا كان بعد العلم التدليس يكون موجب لسقوط الرد. نعم، التصرف قبل العلم، التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط كما تقدم. ليش؟ لأنه لا يدل على شنو على الرضا. واضح؟ فإذا التصرف الذي يكون موجب لسقوط الرد هو ياهو هو التصرف الدال على من؟ على الرضا. أما نعم التصرف قبل العلم لا يسقط خيار الشرط كما تقدم. زين، هذا المانع الأول وهو التصرف، وأما المانع الثاني وهو شنو؟ حدوث العلم في نفس هذا الحنطة اللي اشتراها وتبين أنها معيبة وهي عنده عند المشتري حدث فيها عيب شنو جديد، قالوا أن هذا العيب الجديد يمنع أيضا من الرد ولا أرش لئلا يلزم الربا فيسقط كل منهما. وأما المانع الثاني فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه من الرد أيضا. بعض المعلقين يقول هاي أيضا لو نقدمها على من الرد هواية أو لا، هو هذا المقصود، يعني هيك العبارة تصير فظاهر جماعة كونه مانعا فيما نحن فيه أيضا كونه مانعا فيما نحن فيه أيضا، يعني كما هو مانع في الصور السابقة وفي الحالات الأخرى. مانع من ماذا؟ مانع من الرد. خب يقول وهو مبني، يعني كون حدوث العيب الجديد مانع من الرد، مبني على عموم منع العيب الحادث من الشنو؟ من الرد. كل عيب حادث يمنع من الرد، حتى في صورة عدم جواز أخذ حتى في مورد عدم ثبوت الأرش حدوث العيب الجديد يمنع من الرد. يقول وهذا ما تقدم مناقشة سابقا، من أن العيب، من أن الرد إنما يمنع منه بالتصرف أو بحدوث الأرش عندما تكون هناك فسحة للمشتري لكي يدفع الضرر شنو عن نفسه، وذلك بأن يأخذ شنو يطالب بالأرش. أما عندما لا تكون له هذه الفسحة ولا يتمكن من مطالبة بالأرش في موارد سقوط الأرش، للتصرف يكون موجب للمنع من الرد ولا حدوث العيب الجديد. والمفروض في محل كلامنا أنه لا أرش، فلا يكون حدوث العيب الجديد مانعا من الشنو؟ من الرد. قال وهو مبني على عموم منع العيب الحادث من الرد حتى في صورة عدم جواز أخذ كما فيما نحن فيه. يقول وقد عرفت النظر فيه، واضح لا هنا؟ زين، اجينا إلى مطلب جديد. قال وذكر العلامة في التذكرة وجها آخر لامتناع الرد، وجه آخر غير ما تقدم، مو من جهة حدوث العيب الجديد، واضح يمتنع الرد، لا وذكر له وجه آخر لامتناع الرد وعدم جواز الرد. هذا حاصله، وهو أنه لو رد، إذا رد العين إلى البايع، يقول فإما أن يكون مع أرش العيب الحادث، وإما أن يرد شنو بدون الأرش، واحدة من الاثنين. فإن رده بدونه، بدون أرش العيب الحادث، كان ضررا على البايع وهذا غير جائز. وإن رد مع الأرش، رد العين إلى البايع مع أرش العيب الحادث، يقول لزم الربا. هذا محل تعجب المصنف وغيره، أنه شنو معنى لزم الربا؟ الربا إنما يلزم على تقدير المعاملة، مو على تقدير عدم المعاملة. رده فسخ للمعاملة، شنو معنى أنه يلزم الربا إذا رد مع الأرش؟ ماكو معاملة حتى يلزم، هذا يلزم منها الربا. الربا إنما يكون حرام في المعاملة، مو، فإذا أكو معاملة الربا يكون حرام. ملتفتين؟ فحينئذ إذا طالب المشتري وياي، إذا المشتري أمضى المعاملة وقال له اعطيني أرش العيب، هاي المعاملة تصير شنو؟ ربوية. لكن هذا وين؟ إذا أمضى المعاملة، إذا أكو معاملة أخذ الأرش يوجب الربا. أما إذا رد وفسخ، فسخ المعاملة أصلا، شنو معنى أن نقول بأنه إذا رد مع الأرش، أرش يعني الأرش عن العيب الحادث عند المشتري، يلزم من ذلك شنو؟ الربا. واضح؟ مو ربا أساسا، علله بتعليل آخر، بس مو معناه أن تعلله بالربا، لأن الربا مبني على ثبوت المعاملة لا على عدمها. هذا الإشكال اضطر المصنف أن يوجه كلام العلامة بتوجيه سيجي ذكره، توجيه طويل. قال فإن رده بدونه كان ضررا على البائع، وإن رد مع الأرش لزم الربا. قال لأن المردود حينئذ يزيد على وزن شنو عوضه، المردود إذا رد الشيء مع الأرش هذا يزيد على وزن شنو، على وزن شنو نقول، على وزن عوضه. ها يعني مو هو العين ردها إلى المشتري ويا الأرش هذه أزيد مما رجع المن إلى المشتري. ها لا لا المشتري رجع له بعد الفسخ الثمن. هم حنطة فالثمن رجع له الثمن اللي دفعه من من الحنطة رجع له، بينما هو دفع من زيادة، تقول هذا يلزم من الربا. وصلى الله على محمد.